الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا 21 سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الثالث على واحد.
في عندي تنبيه على الشيء، الناس في ركلك عن كثير من المسائل الشرعية، منها يدخل داخل المسجد مثل ما دخلنا نحن فيجلس ما يصلي تحية المسجد، بينما قد صح ان الرسول عليه السلام قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يعني يدخل المسجد يصلي في اي مكان تيسر له الصلاه، وهذه رجل عن حديث
خلاصتها هذه الاحاديث انه كل مصلي يريد ان يصلي لازم يصلي الى سترة. انا صليت هون مثلا، هاي سترتي، اخونا صلى هناك لأن الخشب على الجدار سترته، هذا هي سترته. أنت مثلا صليت هون، وين سترتك؟ ما في. السبب ناس في غفلة، ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك. فأنا بذكر والذكرى تنفع المؤمنين. حديثين عن الرسول عليه السلام، أحدهما يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الحديث الثاني، إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي. ليش ما دليته أنت؟ الله يهديك. إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي، يعني لا يبعد عنها. هنا يرد سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشا، يعني شبر ونص، شبرين كثير. فهذه السترة مثلا بيجي راسه هون موهني، ولا ايضا بينطح السترة براسه، يعني بيلصق راسه بالسترة، وانما بيجعل بين راسه وبين السترة ممر شاء. هذا الذي اردت التنبيه عليه. اولا، اذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد الا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا، لازم يصلي الى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد، الى اخره.
مثلا انت لقيت واحد على الشمع هذا واجيت الصفحة ما فيش له سترة الا هذا الشمع اللي بيقول عنه قدام، لازم يقرب المقلة قدام. طيب هذا الصف كامل من هون كامل، انت جيت من خلفه،
انت عم تصلي عم صلاة، عم تحكي عن صلاة جماعة.
لا جماعة يعني جيت انت من صلاة المغرب مثلا، لقيتهم قاعدين
مثلا من صلاة
الجماعة قاعدين على الوسط، انت بتجي طبعا وراء.
فكيف سترتك اللي صف الاولاني؟
صف الاولاني. جزاك الله خير.
هيا
سؤالي فيني
تفضل.
بالنسبة لصلاة الفجر، انه في بعض المساجد بأذن اذني،
نعم،
فهل هو وارد او غير وارد الاذانين؟
كيف موارد؟ وارد في الصحيحين. صلي تعيد المسجد بارك الله فيك ركعتين واقترب من السترة من الجدار.
وعليك كمان سؤال ثاني في يوم الجمعة،
هذا السؤال انت اخذت رأس الجواب، بدي اعطيك الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. شايف في له مؤذنين، احدهما بلال ما في حدا ما بيعرفه، الثاني ابن ام مكتوم اسمه عمر. قال له لما تسمعوا اذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلاص ماذا في اكل، لا هو بيأذن بليل، وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر، فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المارة ورأى الفجر قال له: أصبحت أصبحت، حينئذ يؤذن لأنه ضريع لا يرى. الشاهد في مؤذنين، واحد بيؤذن أذان الأول ليستيقظ النائم، يدارك إما صلاة الوتر أو صلاة الليل، يدارك السحور إذا بده يتسحر. فبيقول الرسول: فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إنت كان يؤذن إذا طلع الفجر ورآه المارة وبيقولوا له أصبحت أصبحت، حينئذ بيأذن. هذا الأذان هل كان يأذنه ابن أم مكتوم هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة، شايف؟ ففي أذانين، وهذا في حكم بالغة. ما على صف اليوم
بقرب
نعم
رمضان،
كل أيام السنة،
كل أيام السنة
لك، لأنك أنت بتعرف في ناس بيصوموا غير رمضان نفلا يوم الاثنين مثلا يوم الخميس، في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم، في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض، هدون شلون بيعرفوا صار وقت ترك الطعام ولا في وقت. انا اعرف حوادث يعني مؤسفة جدا، ننزل الى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الاذان الثاني، ينزل الواحد فبيمر به بعض الناس متلهف، تشعر انه هلا هو فاء من النور، دخلك في وقت نتسحر. وكنت اسمع بأذني الجواب: لا ما في وقت. ليش؟ لأنه أذن أذان الإمساك، تعرفوا أنتوا أذان الإمساك، هذا أذان ضد الإمساك، لأن الرسول قال فكلوا واشربوا. سبحان الله كيف تتغير، الرسول قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمكم، أنت كان يؤذن إذا طلع الفجر. الامساك هن بيصرفوا في الرزنامات قبل الاذان ربع ساعة، فبتلاقي شيخ وامام مسجد بيجي الملتهب بيقول له انا ما تسحرت، في معي وقت؟ بيقول له لا، لانه اذنوا اذان الامساك، بينما هو اذان الطعام، فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الشاهد اخي انه الاذانين طوال السنة. بعدين لا تنسى انه قضية مو بس مشان الصيام، يترتب لك. قال في رواية ليقوم النائم، يقوم يصلي يعني. وبتعرفوا فيما أظن أنه تأخير قيام الليل أفضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال كل الناس بيستطيعوا، لكن اللي ما بيستطيع يأخر قيام الليل يصلي بعد العشاء كما يفعل أكثر الناس اليوم، ما في مانع. لكن بعض الناس في عندهم قدرة، عندهم فراغ مثلا، لكن قد لا يتنبأ، بيسمع أذان الأول فبيستيقظ كما يستيقظ الأذان الثاني لصلاة الذهاب إلى المسجد. فإذا الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة. واضح الجواب؟
جزاك الله خير. بالنسبة لصلاة الجمعة، إنه في بعض بأذن المؤذن بتركيز التركيز يصلي ركعتين طبعا سنة الجمعة، ما بصلي عشان هو توقع الأمر، ما بيأذن إلى المؤذن يقوم الطب. هل هو جائز أم لا؟
هل هو جائز؟ ما هو؟
الركعتين ما صليت سنة، صليت تحية المسجد. من وصلت صليت تحية المسجد، ما تسمع وقت اللي بيصلي ركعتين سنة.
ايه الله يعني يسر له الخير. ما في سنة عشاء سنة الجمعة، معليش سنة الجمعة هي المعروفة اليوم عن كثير من الناس لا أصل لها في السنة. ليش؟ أنا بروي لك حديث من صحيح البخاري، أصح الكتاب بعد كتاب الله، بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقط، إذا صعد الرسول عليه السلام المنبر أذن المؤذن، إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب. ما في مكان لصلاة سنة الجمعة قبلية. والحديث لو تتم إن شاء الله نأتي عليها قريبا. السنة في السنة يوم الجمعة اللي لازم المسلم يحافظ عليها، أولا التفكير في الذهاب إلى المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقعد صلي تحية مسجد. تفكير في الحضور إلى المسجد، كل ما بكر كل ما كان أحسن، بقوله صلى الله عليه وسلم من راعى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنه يعني جمل، ومن راعى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راعى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راعى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راعى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم تطوى الصحف. فكل ما بكر كان أحسن. دخل المسجد مبكرا أو متأخرا بيصلي ما تيسر له، ركعتين أربعة ستة ثمانية بدون حساب، لأن هاي اسمها نافلة مش سني حدد الرسول بفعله عليه الصلاة والسلام، لا. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: من غسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم صلى ما بدا له، صلى ما بدا له ثم دنا من الإمام واستمع إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذا هذي بيدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له، هو نشاطه هو وقته. أما هذا الذي يقع اليوم فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقا أبدا. هل وقع؟ كيف صار الا في اذانين؟ في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة بسكانها. المدينة اول ما هاجر الرسول عليه السلام اليها كانت شيء بقرية. طبعا انتشر الاسلام، بدأوا الصحابة يجوا يستوطنوا شوي شوي. بزمن عثمان الله يرضى عنه يعني خلافته صارت مدينة ما شاء الله بلدة عاصمة الدولة الإسلامية. فهو بدأ له فكرة ونعمت فكرة باعتبار أنه حتى إلى اليوم كما تعلمون الجمعة لا تصلى إلا في المسجد النبوي. الأمر كان كذلك في زمن رسول أبو بكر وعمر وعثمان، لكن بسبب اتساع البنيان في المدينة صار الناس اللي برات المدينة وفي سوق اسمه الزوراء ما يسمعوا الأذان في المسجد النبوي، فهو جعل أذان هناك. هذا فلنسميه أذان ثاني، لكن هذا في الواقع أذان ثاني باعتبار أنه الأذان الأول هو اللي جاء به الرسول عليه السلام. هذا اسمه أذان ثاني لأنه جاء به عثمان بعد الأول، لكن هو ما جاء به إلا لتسمية الناس اللي هن في السوق أنه حضرت صلاة الجمعة، يلا حي على الصلاة. وين جعل عثمان الأذان الثاني؟ في السوق، ومكان معروف في كتب الحديث بالزوراء. استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام ابن عبد الملك الأموي. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. فهو بدأ له أنه ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد. من يوم ما اختلف الوضع شغال ان شاء الله ولا كيف؟ من يوم ما اختلف الوضع ومع الزمن صار في فسحة بين الاذانين، شغلوا الناس بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية. وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الاعراب كما يقول النحويون، لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح البخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يأذن بلال، ينتهي بلال من الأذان يشرع بالخطبة. فما في كان مكان لصلاة سنة ركعتين فضلا عن أربع ركعات. هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له، فإذا صعد الإمام أنصت وبس. نعم.
بدي يا أخي يعني تعطيني رأي الشعب في حالة الدخول، يعني بحلق الدخل، هل يا ترى يجوز لهم الشرع حلق الدخل أو لا؟
لا يجوز.
لا يجوز قطعا.
لا يجوز قطعا، وباتفاق دائما أربعة. والرسول عليه السلام. نعم.
نعم. معنى التنمص في حديث النمص والتنمص او كذا التنمص هو شيء الشعر اللي على الدقن فوق الدقن يعني في الخد وده
كيف؟ في كل مكان. في كل مكان الحاجب.
نعم.
الوجهتين الوجه
ايه
بس ما بقى في وقت نمشي نحن انتهينا كويس لا انتهينا من السؤال قديش بقى ايه
10 دقائق شو دقائق
يا الله يا كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه بالنمص بس. أنتم تعرفوا أظن أن نتف الإبط من الفطرة، نطف القبط سنة، لكن نطف الحاجبين، نطف الوجهتين، نطف اللحية، حلقة حرام، فنطف أعظم. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات بخلق الله للحسن. فكل شيء يفعله المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث، وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا، حفوا الشارب وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، في رواية خالفوا المجوس. بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحقيقة يا أخواننا المسلمين، نحن عشنا زمن استعمرنا الكافر، هو الإنجليز وهنيك فرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره. هذول لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم، فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخازي كلها، وبخاصة أنه نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين عن العلم الإسلام، بعيدين عن التربية الإسلامية، فما كان في عندنا مناعة أن نقاوم التقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا. وخرج الكافر إلى حيث لا رجع، لكن خلف ثقافته، خلف عاداته وتقاليده كما نشاهد اليوم. وإن كان اليوم الحمد لله في صحوة، في فيئة، في يعني نهضة بلا شك، لكن كما يقال أول الغيث قطر ثم ينهمر، يأتي الخير إن شاء الله بأكثر. نحن أدركنا طلاب العلم في دمشق يحطوا إمامي يسموها عندنا لمليف، يعني صفرة بس إلى يدي خاصة. طلاب العلم كلهم حليقين بس شعارهم اللفة الصفرة، ما أن اللفة هي ما الأصل في الشريعة، بينما اللحية المذاهب الأربعة وغير أربعة آمنين فيها، والأحاديث كما ذكرنا بعضها ما لها قيمة عندهم إطلاقا، بس هذا الشعار لطلب العلم. فانعكس الموضوع اليوم، اليوم بتلاقي شباب ما انه طلاب علم، ما انتم شايفين ملتحين. شو السبب؟ فهموا انه هذا اولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا انه يحلي لاحته في زمن ولو مرة، وهو معروف في اوصاف يعني السلام انه كان له لحية جليلة وعظيمة، وبالإضافة إلى سنته الفعلية سنته القولية حض عليها. ففائت الناس لهذه الحقائق الشرعية فصاروا يمشوا إليها ويطبقوها، لكن بقي كثيرون متأثرين بالعادات القديمة السابقة. ولذلك نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام انه يخلص حاله من مصيبة حلق اللحية، لان هذا بلا شك فسق ومعصية، فيه خلاف القرآن، فيه خلاف لفعل الرسول عليه السلام، فيه خلاف لأقواله، فيه تشبه بالكفار، فيه تشبه بالنساء، شو بدكم مصيبة اكبر من هيك؟ ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لاتباع السنة حيثما كانت. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. خذ يا الله بسم الله سبحان الله به الاكثرون ما بيصلوا على الرسول
صلى الله عليه وسلم
تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس مع انه قضية معكوسة مؤذن وظيفته الاذان وبس ينتهي اذانه بلا اله الا الله اخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام والمنيح منهم هاري بيقول اللهم صل على محمد بينما لازم تكون صلاة كاملة هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها صلاة إبراهيمية فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان أي يأتي الصلاة بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة وهو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد ما في هذه حاشية اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة هكذا الحديث فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة بسم الله به الأكثرون ما بيصلوا على الرسول
صلى الله عليه وسلم
تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس مع أنه قضية معكوسة مؤذن وظيفته الأذان وبس ينتهي أذانه بلا إله إلا الله آخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام والمنيح منهم هاري بيقول اللهم صل على محمد بينما لازم تكون صلاة كاملة هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها صلاة إبراهيمية فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان أي يأتي الصلاة بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة وهو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد ما في هذه حاشية اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة هكذا الحديث فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة
أنا ذكرت له أنه الجهاد في سبيل الله اليوم فرض عين على كل المسلمين لكن ليس فقط في أفغانستان بل وفي كثير من البلاد ما حبيت طبعا فصل الكلام لكن كفلسطين مثلا لكن هناك حقيقتان لابد من التنبيه او التذكير بهما قلت له اولا الجهاد يحتاج الى امرين اثنين او ينقسم الى قسمين جهاد معنوي عفوا يحتاج الى امرين اثنين استعداد معنوي واستعداد مادي. أما الاستعداد المعنوي فهو أن نكون مسلمين حقا لنستحق لذلك نصر الله كما قال تنصر الله رسوله. أما الاستعداد المادي فهو معروف، والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي لأن أسلحتهم كلها تأتيهم من الخارج وبأثمان باهظة. وخلاص الكلام قلت له، فالجهاد ليس جهاد أفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجهاد يجب أن يكون جهاد الحكومات الإسلامية، تهيئ شعوبها وتسلحها بالإيمان والعتاد، وهذا بلا شك غير واقع اليوم على الأسف. وهذا المثال أمام فلسطين، وأنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. ولذلك فإن كنت ترى أن هناك في استعداد للجهاد فجاهد، وإلا فالزم ما أنت عليه من الدراسة.
في مجال
القاتل
والجاهل،
أما هو فلسطين سكر. هذا بيقوله هو قضية طريق مفتوح، قضية استعدادات معنوية ومادية. أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاهجة يكونوا متفقين مع بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لشحادتها. الآن إن مع الأسف يعني أمر يرثى له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصلين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر الاجتماع، جابوا لي مجلات لأول مرة بالطريق، مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم لا ما أظن دارين بدون جابن. أنت جبتهم؟ انت جبت البريد؟ اذا انت دخلت معهم او كنت معهم؟ معهم الشخصين دول.
محمد موسى، ثلاث مجلات في الجهاد.
التقيت انت مع دول الشيوخ اللي كانوا عندي؟
لا ما خرجت معهم، التقيت مع الشباب، مع اسامه السوري، الشباب السوريين.
يمكن بقيوا هنيك بغرفة الضيوف وما أخذتهم إلا يوم إجوا هني. الشاهد قرأت منهم يعني شيء مؤسف، بيقولوا هناك حقائق إنه أكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالأفراد ولا بالعتاد. بعدين إنما هما دولتان السعودية والباكستانية، وبعدين ما بيمدوهم باللوازم، بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هدول شلون بدهم يجاهدوا يا جماعة؟ هدول أنجا يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي، مش الموت السلاح تبع الروس. والدول العربية يعني عم تتفرج، وأنا والله قلت من سنة أو أكثر من سنة أن هذا كله تخطيط أجنبي، يعني الإمدادات اللي عم تجيه من طريق الأمريكان من طريق السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي، فبيمدوهم أنه لهون بس الدار ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية.
هم المقصود هناك بتقاتل الروس والأمريكان وهون بتقاتل الروس وتسلسل أنا ما كنت باكستان أفغانستان والهنود وكلت هناك كل باكستان والفلبين وكلت بيشتغل فيها الروس هناك هنا الأمريكان بيدعموا هناك الروس بيدعمون
هذا هو من جملة مكاتبين قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس، هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين.
حضرنا كرامات كثيرة
هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش درويش هذا
هذا سوق استقطاب عوامل الناس
هو هذا
وفي بعض الناس يقول انه المفروض على المسلمين الان الجلوس في الانتظار حتى ظهور المهدي المنتظر من حيث الجهاد هذا
الحكي أعوذ بالله شو أردوه
لأنه لو كان والد كان صلاح الدين انتظر
المهدي المنتظر أعوذ بالله بس هذا بيعدوا الناس المتواكلين والمقصرين مشان يبرروا تقصيرهم
شيخ نوانا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به
طيب.
استدل على هذا الكلام
ونهي عنه لم يؤمر به نهي عنه قبل ما تقرأ نهي عنه
لم يذكر النهي ولا نعلم نهيه
طيب وهذا كلام صحيح لا تسأل الناس شيئا ولو نهوا نصفه وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة يبرخ الناقة وينخيها حتى يأخذ الصوت ما يقول أحد ما المنفضل عظيم
ما ذكر هذا الحديث وقال أن الدعاء من يعني سؤال
فعلا سؤالك مو حرام هذا الأفضل
يعني الأفضل ما يسأل يعني
على ما أمكنه ما أمكنه أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني حياة صعبة جدا يعيش الإنسان اليوم
وشيخنا في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب خروج الله أن يعافيه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو له أو أن يصبر قال بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء
طبعا لكنه قال إن صبرت فهو خير لك
كان مصروع كان
مبيع في الله بسيطة
لكن
عندما طلب
من
الرسول
عليه
الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إن كان لها أولاد وإن لم يكن لها ولد فحسبها أن تعنى ببيتها وزوجها ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك، أو لا يتيسر لغيرها أن يقوم لها بذلك. ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يخاطبوا بمثل ما خوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نصب عينها، أي أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك. إذا عرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال. إذا كان الزوج مسافرا وكان خروجها مقننا، أي ليس كثيرا كما ذكرنا، وكان الزوج لا يمانعها في ذلك، جاز لها الخروج، وإلا فلا. باختصار، خروجها الذي ضيقنا دائرته بالنسبة إليها بصفتها امرأة، الأصل فيه أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التمتع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك. فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها مثلا، الأصل فيها أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها، فيجب أن لا تخرج ولا يجوز لها الخروج. هذا هو جواب السؤال.
هل يجوز كما نعلم نسك الشعر الذي يفصل حاجبي المرأة مع الدليل إذا كان جائزا؟
شو بالشعر؟
نسك الشعر الذي يفصل حاجبي المرأة هذا
لا يجوز. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا عز وجل كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك في حكمة بالغة. فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله
التصليات.
وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين ولنقل غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، فتجي هي بالدق الحاجب تهدو تنتفو حتى يصير كخط الهلال. هذا كله تغيير خلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. الذي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها، فهي ملعونة.
الشيخ البعض يقول ان نفس اللغة العربية هو نفس شعر الحاجبين.
غير صحيح هذا كذب.
كذب على اللغة او كذب؟
كذب على اللغة. النمص وزنا ومعنى النتف. وزنا ومعنى نمص ثلاث اعرف نتف ثلاث اعرف هذاك نون ميم صاد هذا نون تيفا هما وزنا ومعنى واحد. نعم
مترادفات
يعني نفس المعنى مترادفات كل شيء يدخل لم يأذن الله به. نعم لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نتف الأبط؟ هذا استعمال عربي بل نبوي ان النتف لا يختص من حواجب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العان والابط.
لا استثنى الابط لانه العان ما قال نتف العان قال وحلق العان. لكن الشاهد خمس من الفطراء ذكر منها نتف الابط فكيف قال نتف خاص من حواجب؟
تعلموا
بأن مشاهد
التلفاز لا تجوز ولكن
هذا
عن الإنسان الذي
ظروفه
تغلبه على مشاهدته.
ظروفه ما أظن في ظروف يعني شلون بيتكلموا الناس والله شيء عجيب.
استاذي يعني مثلا احنا عندنا الان هو مثلا وقت العشاء بالذات يعني لانه هو بالذمه دائما نجلس نتعشى مع بعضينا بكون التلفاز يعني بكون التلفاز شغال لكن انا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفه سابقا لما كانت الوالده موجوده هون بتزعل مني بتقول ليش بديش تجلس عندنا هون بركب التلفزيون فاتح فبنجبر وقت العشاء بالذات بكون انا واولاد وكلنا قاعدين فإذا أنا ما كان وجه على التلفزيون تكون وجه زوجتي إذا مش أنا وجه ابني فلهذا السبب بنقول يحكي المطفي قال لا متابعينها متابعين المسلسل شو فيش تحكي أستاذ زي هيك بلاش الواحد يتعشى كسر
التلفزيون
الله يخليك
يعني أنت أنا ما تقدر ما تشوف تلفزيون
أنا طبعا بقدر ما أشوفهش
فإذا شو ضربتني هذا؟
وانا ما بحكي عن نفسه بس انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجته واولادي.
زوجتك خلي صوت معك.
نعم
صوت
ان شاء الله. سامع احمد
الكذب حرام ولكن اذا اضطر الانسان اليه يمنع كارثه تكاد تقع لو صدق القول أيبقى نفس الحكم؟
إذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم. إذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم. نعم لا يصح الكذب إلا في ثلاث.
على هذا السؤال يجوز انه كارثة.
هذا بذكرني بمناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين القادياني في دمشق. هؤلاء طبعا لهم انحرافات خطيرة جدا
ظاهر اني نسيت اسمه. المهم جريت جلسات عديدة بيني وبينهم، وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشة او مناظرة كتابية. وكان الظاهر الغيبي على اسم الانبياء كل هذا الحديد ما بتناسب مع مقام الانبياء. كيف ابراهيم يكذب وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان ايش نبي صديقا نبيا، ربنا بيقول صديقا نبيا وهذا الحديث بيقول كذب تلك كذبات، هذا حديث باطل. هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي واقفين كنا والتقينا، فجرى بيني وبينه في النقاش الآتي، لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروعة في الحديث، فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ أبي نعم. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو الأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات، ماذا تعرفوا أنتوا يقولوا إيه؟ كويس. فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا الفرنسويين والسنغال، كانوا يجيبوا من السود يرمي له قبلتين ثلاثة وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن ايش الجماعة. وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف، سرعان ما بينتشروا يفتشوا عن مين الفاعل، يلا يدخل البيوت يدق على الباب. فقلت له هذا مني حصي، قلت له هلا لو وقعت هيك واقعة ويجوا دقوا عليك الباب وكان لجأ عندك رجل من أولاد ثوار المسلمين وإجاك هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى، شو مثل اللي دخلك؟ قلت له اي نعم. قال بيقول بقول له هون بقى جرى السؤال والجواب الاتي وهنا الدقة. قلت له بدي اسألك سؤال، الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي صاد القاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج، نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف ذال باء؟ فبهت الذي كفر.
تفضل.
بالنسبة امرأة كانت حاملة واستعاضت حبوب
تقوم منع الحمل وهي لا تعلم انها في حالة حمل، وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في اخطاط الجنين، فهل عليها من كفارة؟
لا شك انه هنا لا كفارة، لكن الجنين سقط يعني عمره كم؟
لا ندري، هل العمر تأثير بالنسبة للمسألة؟
لا لا ليس للتأثير، لكن قد يكون هناك شيء يلير لنا السبيل في تطوير الجواب.
لا ندري، لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا.
40 يوما؟
ربما يكون كذلك ولا أدري.
على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين،
نعم،
فلا إثم عليها إن شاء الله.
بالنسبة للإثم لا، لكن بالنسبة للكفارة أنت
لا لا
كفارة لقتل خطأ أو كذا؟
لا لا ما في كفارة.
ما في؟
لا أبدا.
طيب هل هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب القتل يعني كفارة؟
بعد نفخ الروح.
يعني بعد 14
نوع؟ اي نعم. اي نعم.
بعد نفخ الروح.
اي نعم.
طب ما فيها حديث بالنسبة لهذه المسألة، يعني ما حد خلاف بين أهل العلم، أنت الذي ترى من الروح يكون بعد 14 و10؟
ما في خلاف في السنة، هذا خلاف من أطباء. أما السنة صحيحة في ذلك.
السنة صحيحة في ذلك.
اي نعم.
بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله.
عليكم.
وعليكم. أهلا وإياك. شكرا يا أخي.